بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 52 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نازلنا في الأبواب التي تتعلق بتوقير الكبير والرحمة بالصغير، وهذه الآداب يحتاجها المسلمون. لو تأدب الناس بآداب الإسلام وأخذوها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقويت العلاقة بينهم وانتهت كثير من الأحقاد والحسد. فنسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى هدي خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب إذا لم يتكلم الكبير وهل للأصغر أن يتكلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ قال: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
كرهت يعني حياء وتقديرا للكبار، حياء وتقديرا للكبار كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هو عنده الجواب لكن ما أجاب، تقديرا واحتراما للكبار، هيبة. كان الكبار عندهم لهم هيبة في بلاد الناس عند المسلمين، ولا زالت والحمد لله هناك خير. قال البخاري: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم. عند الحاجة، وهناك حاجة لمن يتكلم، فالكبار لم يتكلموا، فهنا يجوز للصغير أن يتكلم إذا في حاجة، عند الحاجة أو عند السؤال أو عند هذه المعلومة، الناس تبحث عن هذه المعلومة، والكبار لم يتكلموا وانتظر ما تكلموا، بعد ذلك يجوز له. هذا إذا تكلم حينها ليس من سوء الأدب مع الكبار، لكنه يسابق الكبار في الكلام والإجابة على الأسئلة، مثل هذا السؤال أو عدم وجود حاجة لتقدمه على الكبار، هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب. باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر يتكلم. نعم، يتكلم عند الحاجة، عندما لا يتكلم الكبار واحتاج الناس في المجلس للكلام أو للإجابة أو للأداء هذه المعلومة المطلوبة فيتكلم. واحد مثلا في مجلس وسأل أحد الناس: رأيتم فلان؟ فهو لا يسابق الكبار، ينتظر. سمعتم عن فلان؟ ينتظر الكبار. إذا لم يتكلموا وهو يعرف يقول: نعم أنا أعرفه، رأيته كذا، كان كذا، كان مريضا في المستشفى، يجيب. وهذا الآداب في حياتنا لو انتشرت لصار الكبار قدرهم، وهكذا الصغار أيضا لهم أيضا الرحمة والشفقة. هذه آداب الإسلام. قال البخاري رحمه الله: هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في رواية عند البخاري عن ابن عمر كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارا كان بين يديه جمار فقال صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة. الجمار هو قلب النخلة الآن يسمى عندنا في الإمارات الحيب، هذا الحيب الأبيض قلب النخلة هذا هو الجمار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الجمار، كان بين يديه من هذا الجمار يأكله صلى الله عليه وسلم وسأل. فهذه قرينة انتبه لها عبد الله بن عمر، الجمار له علاقة بالنخلة هو أصلا جزء من النخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا اللغز، سأل هذا السؤال ليختبر الصحابة. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، سؤال العالم لتلاميذه ليختبرهم، هذا جائز في المجالس عند العلماء وطلبة العلم، إذا سأل العالم ليختبر طلابه هذا أمر جائز بل مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، يعني تشبه المسلم في صفاته، فالمؤمن ثابت بإيمانه، وكذلك النخلة ثابتة لا يهزها الريح الشديد ولا يؤثر فيها، والمؤمن أيضا جميل بصفاته، كذلك النخلة أيضا جميلة ينظر لها جميلة ليس منظرا سيئا، وهكذا المؤمن أيضا جميل بإحسانه إلى الناس بحسن خلقه، وهكذا النخلة، كم من الناس تأكل من النخلة في البلاد التي يوجد فيها هذا النخل، منهم من يأكل ومنهم من يدخر ومنهم من يستفيد من جريد النخل ومن سعف النخيل ومن جذوع النخلة، وهكذا كلها مفيدة النخلة. من هكذا المؤمن، المؤمن المستقيم على دين الله عز وجل كالنخلة، ثابت بإيمانه، جميل بصفاته بصلاته بإحسانه إلى الناس، دائم النفع لغيره، حسن الخلق، صابر على أذية الناس. كم النخلة تتأذى من الرياح الشديدة ومن الرمال ولكنها صابرة، ما سقطت ولا توقفت عن الثمر، هكذا المؤمن صابر على أذية الناس يرشد الناس إلى الخير. هذا تشبيه أو مثال منه صلى الله عليه وسلم لينتبه المؤمن الذي هو على خير وعلى استقامة أنه في خير وفي نفع وفي ثواب عظيم إذا استقام على دين الله عز وجل. كالنخلة أيضا تفيد الناس وتحسن إلى الناس ويستفيد منها الناس، وهكذا خيرها كثير. كالمؤمن أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، مسلم أو المؤمن معنى واحد، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تعطي ثمارها وفوائدها كل حين في أي وقت، في أي وقت بإذن ربها. فالناس يأكلون من هذه النخلة طوال السنة، أول ما يخرج الرطب يأكلون رطب 3-4-5 أشهر، ثم بعد ذلك يأكلون أيضا التمر إلى السنة القادمة، وهكذا يستخرجون الدبس، دبس التمر، ففائدة كثيرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا المؤمن أيضا يحسن إلى الناس، يحسن خلقه أيضا في تعامله مع الناس، في تعامله مع الناس، الناس كلها تستفيد منه، من أخلاقه، من نصيحته، من تعليمه، وهكذا. فمثلا أجي قال لا تحت ورقها، لا تسقط ورقها النخلة، هكذا المؤمن أيضا لا يتنازل عن أخلاقه وآدابه ونصائحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وأخلاق الإسلام، لا يتنازل عنها، ثابت في استقامته. فوقع يقول ابن عمر في نفسي النخلة، وقع في نفسي أن الجواب هو النخلة، هذه الشجرة هي النخلة، لأن جاء في الحديث الناس وقعوا في شجر البوادي، كل واحد يقول كذا كذا كذا، كلهم أخطأوا في الجواب. وابن عمر كان يعرف أنها نخلة، لكن كرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر، كرهت أن أتكلم. وهنا ثم يعني هنا في المجلس أبو بكر أبوه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر أبوه، أبو عبد الله بن عمر الذي يتكلم الآن، أبوه عمر موجود. فتأدبا وهيبة وتخديرا للكبار لم يتجرأ، كرهت أنا أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أي جالسين في المجلس، جالسين في المجلس، وخفي عليهما الجواب. أبو بكر وعمر من هما في المنزلة وفي الفقه وفي الذكاء وفي الصفات الجميلة، لكن خفي عليهم الجواب. لو كان أبو بكر وعمر يعرفان الجواب لأجابوا، هم أولى من غيرهم، لكن ما عندهم الجواب، خفي عليهم العلم. وعلم العلم هذا الصغير عبد الله بن عمر الولد، لكن كره، كرهت وأنا أتكلم. فلما لم يتكلم خلاص ما حد جاوب في المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أجاب الآن، أجاب بالجواب. ولا زال لم يتكلم عبد الله بن عمر، قال فلما خرجت، الآن انتهى المجلس وخرج هو وأبوه إلى بيتهما، قلت يا أبتي، شوف تأدب مع الوالد، يا أبتي، وقع في نفسي النخلة، يعني الجواب كان عندي. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. فرح عمر الخطاب رضي الله عنه وأبدى فرحه وسروره، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. سرور الوالد بذكاء ولده وحسن فهم الولد، واحد يفرح الأب إذا كان من أبنائه من هو عنده الذكاء وعنده حسن الفهم وعنده الاستقامة، هذا يعني قرة عين الوالد إذا رأى في أولاده آداب الإسلام والاستقامة على الدين والمحافظة على الصلاة والفهم. لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، فكرهت حبا وتقدير وحياء لم أتكلم، وكان عنده جواب. شوف هذا الحديث المتفق عليه فيه فوائد كثيرة، لكن الذي يتعلق بالباب، إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ ظاهر الحديث أنه لا يتكلم، لكن العلماء قالوا أيضا دلت أدلة أخرى، إذا كان في حاجة للكلام، في حاجة للكلام يتكلم الصغير، وليس من سوء الأدب إذا تكلم، وليس من سوء الأدب إذا تكلم، لكن لا يتقدم على الكبار. ففي الحديث عدم التقدم على العلماء واحترام أهل العلم واحترام كبار السن وأصحاب الجاه وتقديرهم، هذا من آداب الإسلام.
باب تسويد الأكابر. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية.
الله أكبر، هذه وصية عظيمة من هذا الصحابي رضي الله عنه قيس بن عاصم، قيل له صحبة يوصي أولاده، وصية يعلمهم الأدب ويعلمهم أيضا الدين. باب تسويد الأكابر، يقول البخاري يعني جعلهم سادة، الكبار هم اللي يقدمون في المسؤوليات وفي أيضا الأمور التي تتعلق بعامة الناس، لأنهم عندهم الخبرة وعندهم المعرفة وعندهم الحكمة في التعامل في الأمور جربوا سنوات طويلة قبل الصغار، قبل أن يولد الصغار، فعندهم المعرفة والخبرة وحسن التصرف غالبا، هذا على الغالب. باب تسويد الأكابر، يعني هم الأكابر هم اللي يجعلون سادة، هم اللي يجعلون أو يجعلون هم المسؤولون، هم اللي يشرفون على الأمور التي تهم العامة. هذا أثر عن الصحابي قيس بن عاصم، وإسناده حسن، إسناده حسن، ورواه أحمد أيضا في المسند كما رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهي وصية. قال البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه، فالأب هو قيس بن عاصم، قيس بن عاصم هو قيس بن سنان بن عاصم، نسب إلى جده لكن أباه سنان، وقيس بن سنان بن عاصم رضي الله عنه، الآن هو الذي يوصي. فحكيم يقول أن أباه أوصى عند موته بنيه، جمع أولاده وهو في مرض الموت وأوصاهم، أعطاهم وصية شفهية يرشدهم وينصحهم. أول ما قال اتقوا الله، تقوى الله، هذه الوصية التي هي أول ما يوصى به أي شخص، وأول ما ينصح أي شخص ينصح بتقوى الله، أن اتقوا الله، تقوى الله، اتقي الله عز وجل، هذه الوصية الأولى، النصيحة الأولى. أي إنسان يقول انصحني اتق الله، أي إنسان ما توصيني بشيء نوصيك بتقوى الله أولا. هذه هي سيرة الأنبياء والسابقين والصالحين إلى يومنا هذا، اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، هذه تقوى الله، افعل ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة واجتنب ما جاء النهي في الكتاب أو السنة، هذه هي تقوى الله باختصار. وسودوا أكبركم، اجعلوا أكبركم هو السيد عليكم، هو المسؤول عليكم، هو المشرف عليكم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم، يعني ساروا على طريقة وهدي آبائهم في حسن الفعال، حسن التصرف. إن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم، خلفوهم يعني ساروا على طريقتهم في حسن الفعال، هكذا الأوائل، هكذا من عهد الصحابة والتابعين بعدهم وأتباع التابعين، ها يسودون أكابرهم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم، ساروا على طريقة آبائهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، أزرى بهم، هذا عيب، هذا صار عيبا لهم، عيب عليهم أن يسودوا الأصاغر ويتركوا الأكابر، أصحاب الخبرة وأصحاب المعرفة وعندهم الحكمة وحسن إدارة الأمور هم أولى. فتسويد الصغار هو يعتبر عيب، إذا هناك قوم من الأقوام أو قبيلة من القبائل جعلت الصغار هم السادة والكبار، لم يستفيدوا من خبرتهم ولم يولوهم الأمور، فهذا يعتبر عيب، إذا سودوا أصغرهم أزرى بهم، يعني كان عيبا عليهم. وعليكم بالمال، هي وصايا، نصايح، رجل عنده الخبرة عنده المعرفة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه، ويعطيهم خلاصة خبرته في الحياة، خلاصة حياته، اتقوا الله، سودوا أكبركم، عليكم بالمال واصطناعة، هذه الوصية الثالثة، اتخذوا المال، عليكم بأسباب المال الحلال، الرزق، أسباب الرزق لا تهملوا أسباب الرزق، اتخذوا أسباب الحصول على المال الحلال والصناعة لأي تجارة أو صناعة أو دخل بالحلال، استغلوا خذوا بالأسباب. لماذا يوصيهم بأن يعتمدوا على الله عز وجل ثم يأخذوا بأسباب الرزق؟ قال فإنه منبهة للكريم. إذا استغنيت عن الناس عندك المال، عندك أسباب جمع المال بالحلال، تجارة بالمال بالحلال، فإنه منبهة للكريم، يعني شرف وعلاء لك، ويستغنى به عن اللئيم. تستغني عن الناس وعن حاجة الناس، لأن من الناس عندهم لؤم، عندهم أخلاق سيئة اجتمعت فيهم. فاللئيم هو من اجتمعت فيه خصال كثيرة من خصال الشر، عندها الحقد وعندها الحسد وعندها أذية الناس وسب الناس اجتمعت فيه، هذا يسمى لئيم. فالذي عندها مال يستغني عن هؤلاء الناس. شوف وصية، هو حريص على أولاده، عليكم بالمال واصطناعة، يعني اتخذوا أسباب الحصول على الرزق، لا تجلسوا في البيوت وتعتمدوا على الناس. إذا كان عندكم طريقة بالحلال لجمع الرزق اتخذوها، لا تتركوها إذا عندكم مجال. ويستغنى به عن اللئيم، إذا عندك المال والرزق الحلال تستغني عن الناس. وإياكم ومسألة الناس، ذلك اتخذوا أسباب الرزق حتى لا تطلبوا من الناس، لا تسألوا الناس أعطونا أعطونا. أما هؤلاء ما إذا كان عندهم الأسباب، لكن أحيانا الإنسان من الناس من ليس عنده أسباب رزق، ما يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يستطيع أن يشتغل، لا يستطيع حتى أن يجمع حطب يروح يكسر حطب ويبيعه ويسترزق، ما يستطيع. في بعض البلاد ما يستطيع، ما عنده مجال، هذا يلجأ، يضطر يلجأ، وين يأكل وين يشرب، فيحتاج إلى المسألة، هذا معذور عند الله عز وجل. أما الذي يسأل الناس ويستكثر من أمواله هذا لا يجوز، لا محرم. إياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، الإنسان اللي يأخذه من السؤال ومن الصدقات هذه آخر ما يلجأ لها الإنسان إلا للضرورة والحاجة الماسة، فإنها من آخر كسب الرجل، خلاص هذه عند الحاجة وعند الضرورة فقط، ما عنده شيء يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يدفع إيجار البيت، أو ما عنده يضطر أن يسأل، يسأل الناس، يذهب للأغنياء أعطوني الزكاة، يجوز، ما فيها شيء ولا عيب ولا محرم في الشرع، لأن في ضرورة في حاجة لهذا الشيء. أما سؤال الناس وهو عنده ليستكثر من المال فهذه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن عليها وعيد جديد يوم القيامة، فإنها من آخر كسب الرجل مسألة الناس، طلب من الناس. قال وإذا مت، يكمل الوصية، وإذا مت فلا تنوحوا. النياحة هي الصياح بصوت مرتفع، لا تصيحوا بأصوات مرتفعة، لأنني مت بسبب موتي، بسبب حزنكم علي، لا تنوحوا، لا ترفعوا أصواتكم، ارضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا أجلي انتهى. فإذا مت فلا تنوحوا. والنياحة محرمة في الشرع، ولها أيضا فروع ولها مسائل ليس الآن مجالها، لكن ينهى أولاده عن النياحة الصياح إذا مات، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد ناحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع صوته يا ويلاه يا كذا يا كذا، ما أحد ناحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن ودمعت عيونهم رضي الله عنهم، لكن التزموا بشرع الله، شريعة الإسلام نهتهم عن النياحة، فلم ينح أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات، وهو أعظم الناس أشرف الناس صلى الله عليه وسلم، لكن ما صدر من أحد من الصحابة النياحة، يذكرهم إذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فأدفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فأني كنت غافل في الجاهلية. تتذكر أيام الجاهلية وأيام الحروب بين القبائل والقتال والحرق والسلب والنهب والقتل والثأر بين القبائل، جاهلية حرمها الإسلام هذه كلها. فهو يتذكر أن أيام الجاهلية كان هو يغير، هو بالخيل مع أصحابه يغيرون على قبيلة بكر بن وائل. ومن عادات الجاهلية إذا مات هذا الشخص الذي اعتدى عليهم يذهبون إلى قبره ويحفرون القبر ويخرجونه ويتركونه تأكله الطيور والهوام، الذئاب والكلاب تأكل جثته إهانة له. هذه أيام الجاهلية كانوا يفعلونها، لذلك وخشي على جثته. إذا مت فدفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، ما يعرفون أن أنا هذا قبري. فإني كنت وغافلهم في الجاهلية، كنت أهجم عليهم على حين غفلة، كنت وغافلهم في الجاهلية يعني كنت أهجم عليهم على حين غفلة منهم، يغافلهم يأتيهم قبل الفجر والناس نيام يهجم عليهم ويقتل ويسبي النساء ويأخذ الأنعام. هذه عادات الجاهلية حرمها الإسلام. فهو يوصي، هذه وصية عظيمة من هذا الصحابي قيس بن عاصم رضي الله عنه، شاهد منها سودوا أكبركم يرحمك الله. فباب تسويد الأكابر جعلهم سادة، هذا من توقير واحترام الأكابر. نعم.
باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان.
نعم، صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد يعني ينظر القارئ للكتاب حسن صناعة الإمام البخاري لمصنفاته، خاصة الصحيح وخاصة هذا الأدب المفرد. فيرتب أولا جاء بحديث من لم يرحم كبيرنا ومن لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا، يعني ثلاث أربعة حديث في توقير الكبار ورحمة الصغار. الآن يأتي بحديث تتعلق بالكبار وتوقيرهم وتسويدهم وتقديرهم، والآن يأتي بحديث تتعلق بالصغار ورحمة الصغار والشفقة عليهم. ومن الشفقة على الصغار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا مهما. باب يعطى الثمرة، أول ما الثمرة في النخيل أو في الرمان أو في التين أو أول ما تستوي أول وحدة أو ثنتين، باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. يفرحون، كل الناس تفرح إذا عنده زراعة مثلا مزرعة أو كذا، فأول ما تستوي الثمار وتحمر وتصفر تصلح للأكل الناس تفرح، لأنهم ينتظرون، كانت بسر والآن صارت رطب، فالناس تفرح. فمن أول من يأخذ هذه الأشياء أول ما تبدأ؟ من يعطى؟ الصغار. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، حديث صحيح رواه مسلم أيضا والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، هذا الزهو، الزهو يعني بداية الثمر، باكورة الثمر، أول الثمر من كل الأشجار المثمرة، أول الثمر باكورة الثمر تسمى زهو، إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، يدعو. هذا هذه سنة مهمة، إذا عندك مزرعة أو عندك بستان أو أي زراعة حتى لو في البيت من الأشجار المثمرة، أول ما ترى هذا أول الثمر ادعو بهذا الدعاء، اللهم بارك لي، اللهم بارك لي في ثمرتي أو في زراعتي، ادعو بالبركة. قال ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. طبعا يفرحون الناس فيذهب الناس لرؤية هذا الزهو، هذه باكورة الثمر صغار والكبار. طبعا كل حد يريد يأكل أول الثمر، لكن الكبار يؤثرون الصغار رحمة وشفقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل، أعطى الصغار، آثر الصغار. هذا دليل وإشارة على الشفقة والرحمة بالصغير. هذا هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرحم صغيرنا، ومن لم يرحم صغيرنا فليس منا. فمن رحمة الصغير إعطاءه أول الثمر، باكورة الثمر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب رحمة الصغير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
نعم، هذا حديث مرة معنا سابقا، حديث صحيح، مرة 3-4 حديث سابقة في الدرس الماضي وشرحناه. ليس منا يعني ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا من لم يرحم الصغير ولم يعرف حق الكبير. فالرحمة بالصغير وتوقير الكبير وإجلاله هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا، ليس من العاملين على طريقتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له طريقة، لا يجوز إحداث طرق أخرى. السير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريقة هي سنة. السنة معناها اللغوي الطريقة، الطريقة. فباب رحمة الصغير وشرحناه سابقا.
باب معانقة الصبي. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، صبطان من الأصباط.
صلى الله على محمد ورضي الله عن الحسن والحسين. وهذا الحديث فيه منقبة عظيمة للحسن والحسين، أبناء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة وعن الحسن والحسين. أكثر الناس حبا لهما هم أهل السنة، انظروا كم يترضون عنهم أهل السنة ويحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون الحسن والحسين. وكلما تذكروا ما أصيب به الحسين من المصيبة ومن القتل نحسن، لكنه قدر الله عز وجل، قتله الخوارج، قتله الظلمة. نعم، رضي الله عنه. قال: باب معانقة الصبي. معانقة الصبي من الرحمة والشفقة. معانقة يعني ضم الصبي، اجعل عنقه مع عنقك، هذه المعانقة، تضم الصبي ابنك أو ابن أخيك أو من الصغار، هو من الشفقة من الرحمة. وهذا حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن رواه البخاري هنا والترمذي أيضا وابن ماجه، حديث حسن. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فإذا حسين يلعب في الطريق، حسين أو الحسين، كلاهما صحيح، حسن الحسن اسم واحد، حسين الحسين اسم واحد، هذا وارد وهذا وارد، يسمى به الحسن حسين، ويسمى أيضا يسمى الحسن الحسن، ويسمى حسين الحسين عند العرب. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق سبت من أسباطه، ولد ابنته فاطمة رآه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، رآه يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. انظروا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الصحابة ويذهب إلى هذا الصغير الذي يلعب في الطريق. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم من تواضعه وشفقته ورحمته بالصغار، ثم بسط يده، بسط يده، فتح يديه، فجعل الغلام يمر مرة ها هنا ومرة ها. الغلام يريد أن يتهرب من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفر من ها هنا ومن ها هنا، ما أتى مباشرة، يضاحكه حتى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يبسط يده ويضحك مع الحسين حتى أخذه، أخذه بيديه، فجعل إحدى يديه في ذقنه، جعل إحدى يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذقن الحسن أو ذقن الحسين، ذقن الحسين، والأخرى في رأسه، يد فوق ويد تحت، ثم اعتنقه فقبله، عانقه صلى الله عليه وسلم، قبله رحمة به وحبا له. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما أعلمه الله عز وجل بما سيحصل للحسين، قال: حسين مني وأنا منه. الله عز وجل أعلمه بما يحصل للحسين بعد سنوات طويلة لما قتل ظلما رضي الله عنه، فذكره صلى الله عليه وسلم بالاسم: حسين مني وأنا منه، يعني أنا كالحسين، حسين مثلي، من اعتدى عليه كأنه اعتدى علي، من أحبه كأنه أحبني، من أبغضه كأنه أبغضني، هذا معنى حسين مني وأنا منه. أحب الله من أحب الحسن والحسين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحب الحسن والحسين، بأن الله يحبه: يا رب اللهم أحبب من أحب الحسن والحسين. وهذا يدل على فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، سبطان من الأسباط. السبط قالوا السبط هو الإمام، ويطلق أيضا السبط هو ولد البنت، السبط ولد البنت، والحفيد ولد الذكر. أنت عندك الآن مثلا أولاد بنات وأولاد ذكور، فأولاد البنات أسباط، واحد منهم سبط، هذا كلام العرب، هذا كلام العرب. وأولاد الولد الذكر أحفاد، هذا سبط وهذا حفيد، والجد واحد، لكن هذه مسميات عند العرب، مسميات عند العرب، مثل ما يطلق هذا نسيب وهذا صهر وهذا، هذه كلها واردة. سبطان من الأسباط، سبطان يعني في تفسيرهما يعني أمة من الأمم في الخير، والأسباط في أولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، وأحدهم سبط. إذا السبط لها معنيان، سبط إما أن يكون إمام من أئمة الخير، وإما أن يكون أيضا يطلق على السبط عند العرب بولد البنت، فالحسن والحسين ولدا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهما أسباط، هذا معناه سبطان من الأسباط. فيه استحباب ملاطفة الصبي، مداعبة الصبي، معانقة الصبي، تقبيل الصبي، طبعا الصبي هاي تغريبا، كذلك الأنثى أيضا تقبل وتلاطف وتداعب، البنت يلعب معها عمر سنة سنتان ثلاث أربع إلى سن التمييز، البنت أيضا تقبل وأيضا يقبلها أرحامها، وهكذا يأتي الآن في الباب الذي بعده.
باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه.
نعم، إذن هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، صحابي جليل عبد الله، من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، ولد في الحبشة، صحابي ولد جعفر بن أبي طالب ولد في الحبشة، متى؟ في الهجرة الأولى، لما آذى المشركون الصحابة آذوهم في مكة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى الحبشة مرتين، هجرتان. فهاجر جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، كانت حامل فولدت هناك. عبد الله بن جعفر ولد في الحبشة، الحبشة الآن سابقا هي الحبشة الآن يطلق عليها كلها السودان، أثيوبيا، أريتريا، هذه المنطقة هذه تسمى السودان أو تسمى الحبشة قديما. فهناك ولد عبد الله بن جعفر، عالم من علماء الصحابة، أبوه جعفر بن أبي طالب الطيار، أمه أسماء بنت عميس. لما استشهد جعفر بن أبي طالب في مؤتة كان صغيرا، فكفله النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد والده جعفر، كفله النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه وأنفق عليه صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن جعفر رأى زينب بنت عمر بن أبي سلمة، بنت صغيرة عمرها سنتان أو نحوه، ليست من أرحامه وليست من بناته، فقبلها، قبلها رضي الله عنه. فيشرع تقبيل البنات أو الصبيان الصغار رحمة بهم بشرط أمن الفتنة، قالوا العلماء، من غير المحارم. فتقبيل الأطفال سنة، مرة معنا حديث سابق، قبل النبي صلى الله عليه وسلم حسين، وجاء أكثر من حديث، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم كعبد الله بن جعفر وغيره. فتقبيل الصغار من الرحمة والشفقة ومن آداب الإسلام. نعم.
قال حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن أنه قال: إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل.
نعم، تلك البخاري في هذا الأثر عن هذا التابعي حسن البصري، تعرفونه، حسن البصري من التابعين، قال: إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، يعني من النساء، يقصد من النساء، أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، يعني من أرحامك من النساء، إلا أن يكون أهلك امرأتك مثلا أو صبية صغيرة ليست من الأرحام، لا تميز، عمرها سنة سنتان ثلاث، إذا نظرت إلى شعرها ليس عليك حرج. فيسد باب الفتنة أمام الناس، لأن الناس تفتتن برؤية المفاتن، وخاصة إذا كان الشعر جميل أو العنق جميل، وأيضا حتى من المحارم الأولى أن يتجنب المسلم، لأن تدخل الفتن ويدخل الشيطان ويزين، وخاصة عند ضعفاء النفوس، وفي آخر الزمان تضعف النفوس عند الناس وتحدث الفتن وتحدث المعاصي مع الأرحام. فالأولى تجنب مثل هذه الأشياء التي تكون سبب للفتنة. فالحسن البصري ينصح: إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، يعني من أرحامك، إلا أن يكون أهلك، أهلك يعني امرأتك، أهلك الثانية يعني امرأتك، أو صبية صغيرة فافعل، لا تنظر لشعر أي امرأة، إذا كان الشعر فما بالك بالعنق أو بالصدر مثلا أو بالزن، هذا مفاتن تعتبر. فيحذر المسلم من هذه، لأنها قد تؤدي إلى مفاتن، وقد حصلت قصص كثيرة من هذا عند الناس. هذا أثر مقطوع يعني من قول تابعي ومن بعده، وإذا كان موقوف قول صحابي، وإذا كان مرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اصطلاحات أهل الحديث، يقولون الحديث المرفوع، حديث الموقوف، حديث المقطوع. فالمرفوع المقصود به من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. والموقوف قول صحابي، قول أبي بكر، بن مسعود، حذيفة بن عمر موقوف، اصطراحات فقط، والمقطوع تابعي ومن دونه إلى أيامنا هذه. هذا الأثر مقطوع، يعني قالوا تابعي تابع تابعي، وهكذا أئمة الإسلام أقوالهم كذا، لأنه ليسوا من الصحابة. نعم، فهذا الحديث له علاقة بالباب، لأنه إذا كان يعني الحسن البصري ينصح بعدم الرؤية أو تجنب النظر إلى الشعر، واستثنى الصبية الصغيرة، فهذا يدل على أنه ما دام أنه يجوز النظر إلى شعر الصبية الصغيرة، إذن يجوز لمسها، يجوز تقبيلها كما فعل عبد الله بن جعفر مع زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين، قبلها عبد الله بن عمر، لأن لا يوجد أي فتنة. ومن هو عبد الله في التقوى وفي الإمامة وفي العلم رضي الله عنه.
باب مسح رأس الصبي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وقعدني على حجره ومسح على رأسي.
نعم، حديث صحيح، رواه أحمد أيضا في المسند والترمذي أيضا في الشمائل. باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم، مسح رأس الصبي هذا من الرحمة والشفقة بالصبي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من كبار أحبار اليهود، من كبار علماء اليهود في المدينة، ودخل الإسلام أسلم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه معروف، صحابي معروف، كان من أحبار اليهود، كان يهوديا من علماء اليهود. وهذا ابنه يوسف، يوسف هو الذي يخبر، قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، طبعا هو أخذوه وهو صبي صغير، ما حضر، كأنه ما حضر القصة، لكنه أخبر بعد ذلك لما كبر، قالوا له أنت اللي سماك يوسف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقعدك على حجرة على حضنه ومسح على رأسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يفتخر، يتباهى بهذا، وهذا فخر أكيد لا شك، شخص إنسان ها يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه في حضنه ها ويمسح على رأسه ويسميه، هذا مفخرة لهذا الغلام الصغير يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. هو صحابي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حمله إذن هو صحابي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من صغار الصحابة، مسح على رأسه. ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون صغارهم أول ما ينولد ويتنظف وكذا، حمله الأب وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه صلى الله عليه وسلم، يمسح على رأسه، يسميه، يدعو له بالبركة، وأما قصص كثيرة حصلت، هذا كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. وفعلها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حمل ابنه يوسف وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه يوسف وأقعده على حجره على حضنه ومسح على رأسه. فمن الرأفة ومن الرحمة بالصغير المسح على رأسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات مع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي
صلى الله عليه وسلم. شوف من رحمته بزوجته، وهي صغيرة، وتزوجها وعمرها 9 سنوات، دخل عليها وعمرها 9 سنوات، هي لا زالت صغيرة، عندها صديقات في نفس عمرها، عمرها 9-10 سنوات، لا زالت عندها شيء من الطفولة، وكانت تحتفظ بهذه الألعاب، بعض البنات يعني تماثيل لفرس، لبنت من الصوف من العهن، على شكل ليست مثل الآن التي تباع في الأسواق. تستغرب يا أبو عبد الله ماذا ترى في الأسواق وما سمعنا يعني هذه العروسة تتكلم وتتسبح ولا حفاظة وتبكي كأنها بنت حقيقية يعني. هذه مبالغة في التصوير وفي التمثيل. أما البنات التي كنا عند عائشة تماثيل تلعب بهن من الصوف على شكل بنت هكذا ومدور وله يدان أو فرس له جناحان كما جاء في حديث آخر. ألعاب تلعب بها البنات والصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها يجوز للبنات إذا كنا يلعبنا، لكن بدون مبالغة، بدون ما تكون هذه الصورة كأنها سوء تمثال في البيت. العلماء استثنوا ألعاب البنات والصغار إذا كان فيها من الأحياء من البنات أو من الخيول أو من غيرها من الحيوانات أو دب مثلا، بس لما يكون الوجه ظاهر فيه العينان والأنف كأنه دب حقيقي، فهذا العلماء منعوها. ألعاب، هذه الألعاب المقصودة هنا. تقول عائشة كنت ألعب بالبنات تماثيل يلعب بها الصغار في ذاك الوقت، وكانت عائشة تخبيها في كوة في جدار البيت، ولما جاءت الرياح أزالت هذا الستر فانكشف، كشفت الألعاب هذه كانت تخبيها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عنها، سألها عنها فقالت في الحديث الآخر فرس له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وله جناحان، قالت نعم له جناحان، أما سمعت عن كذا من الأنبياء كان له فرس له جناحان هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قولها أقرها على اللعب. فهذه من الأشياء الجائزة بالنسبة للأطفال، بس بحدود ألا تكون كالتمثال الواضح التي الآن يوجد. قال وكان، قالت وكان لي صواحب يلعبن معي، صديقات في عمرها، عمرها 9 سنوات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يتغيبن، يهربن، يخرجن من الغرفة، وأول الزواج هذه يتغيبن حياء منه وهيبة، فيسربهن إلي، يروح يناديهم، يناديهن صلى الله عليه وسلم تعالوا العبوا مع عائشة، العبنا مع عائشة رضي الله عنه، يسربهن يعني يرسلهن إلي فيلعبن معي. شوف الرأفة والرحمة بالصغار، ولو كانت زوجة صغيرة، رحمة شفقة، هذه حسن معاملة الصغير، وعلى حسب العقل وحسب السن. فالصغير اللي عمره 2 سنين غير عن اللي عمره 5، غير عن اللي عمره 8 أو 9 سنوات، لكل واحد له المعاملة وله الأدب وله الرحمة والشفقة. هذا ديننا، فعلينا أن نعمل بما جاء في ديننا من الرحمة والرأفة. نكتفي بهذا في درس اليوم، بقي عن أذان أظن 7 دقائق 4 دقائق، نكتفي بهذا. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.